بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مقتضى الأصل عند الشك في الحجية، وصلنا إلى الوجه الأخير وهو إجراء استصحاب عدم الحجية، إما بنحو استصحاب عدم الجعل، أو بنحو استصحاب عدم المجعول، بأن نقول الشهرة لم تكن حجة في زمان. وهذا إذا نظر إلى طبيعي الشهرة فيكون من استصحاب في العدم النعتي، وإذا لوحظ فرد معين من الشهرة قد حدث هذا الفرد بعد التشريع فيكون استصحاب عدم حجيتها من قبيل الاستصحاب في العدم الأزلي، إلا أن ننظر إلى آحاد المكلفين، فكل مكلف يقول الأمارة لم تكن حجة في حقي، هذه الشهرة لم تكن حجة في حقي حينما كنت صبيا غير مميز. الشيخ الأنصاري قدس سره منع من جريان استصحاب عدم الحجية ببيان أنه لا يترتب عليه أي أثر، فإن كل أثر نريد أن نرتبه على هذا الاستصحاب فهو ثابت لنا مع قطع النظر عن هذا الاستصحاب بالوجدان. مثلا حرمة العمل بالشهرة التي نشك في حجيتها، هذا ثابت بمجرد الشك في حجيتها بمقتضى عموم حرمة العمل بغير العلم. فكيف نجري الاستصحاب لإثبات أثر هو ثابت بالوجدان؟ ثم مثل للمقام بجريان استصحاب اشتغال الذمة في موارد جريان قاعدة الاشتغال. قال أنت تريد تستصحب اشتغال ذمتك بالصلاة إذا لم تدري هل صلاتك صحيحة أم لا، الأثر المترتب على هذا الاستصحاب ليس إلا التنجيز العقلي، والتنجيز العقلي ثابت بمجرد الشك في الامتثال بمقتضى قاعدة الاشتغال. وهكذا مثل للمقام بإجراء استصحاب الطهارة الواقعية، قال بمجرد الشك في الطهارة والنجاسة تثبت الطهارة الظاهرية بمقتضى أصالة الطهارة، فما هو أثر إجراء استصحاب الطهارة الواقعية؟ أنت تريد أن تثبت بهذا الاستصحاب الطهارة الظاهرية وهي ثابتة بمجرد الشك من دون حاجة إلى الاستصحاب. صاحب الكفاية أجاب في كتابه عن إشكال الشيخ الأعظم بجوابين. في كتاب حاشية الرسائل صفحة 81 قال: الجواب الأول، إذا كان المستصحب حكم شرعي فنحن لا نحتاج إلى أثر شرعي مترتب على هذا الاستصحاب، فإن المستصحب لابد أن يكون إما حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي. فإذا كان المستصحب حكم شرعي بعد ذلك ماذا تريدون؟ هنا الحجية وعدم الحجية حكم شرعي، فبعد ذلك لا نحتاج إلى ترتب أثر شرعي على هذا المستصحب. وهذا الإشكال على الشيخ الأنصاري غريب، فإنه لا يكفي في جريان الاستصحاب مجرد كون المستصحب حكم شرعي. لو نحن شككنا في بقاء وجوب صلاة الليل على النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر حياته، فهل يمكننا أن نجري الاستصحاب؟ هل الشارع يمكنه أن يقول لنا لا تنقض اليقين بوجوب صلاة الليل على النبي بالشك في بقائه؟ كيف نتمكن من نقض ذاك اليقين بهذا الشك حتى ينهانا الشارع أن نقض اليقين بالشك؟ نعم، لو قلتم بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي في جواز الإخبار، وهذا بحث آخر، يمكنكم أن تجروا الاستصحاب في أي شيء ولو لم يكن موضوعا لحكم شرعي ولا أن يكون بنفسه حكما شرعيا. نجري استصحاب كون هذا الجدار أبيض لأثر جواز الإخبار، هذا بحث آخر، وهذا خلاف المبنى الصحيح من عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. فالمشكلة ليست هي أنه لا أثر لهذا الاستصحاب حتى تقولوا بأنه يكفي في الأثر كون المستصحب حكما شرعيا، بل قد تقولون بأننا لا نحتاج في شمول إطلاق دليل الاستصحاب لمورد أن يترتب عليه أثر، فإنه لا مؤونة في الإطلاق، الإطلاق لا مؤونة زائدة فيه، فلا نحتاج إلى جريان أثر لشمول الاستصحاب لمورد. فإن المشكلة عدم تصور نقض اليقين بالشك، في مثال استصحاب بقاء وجوب صلاة الليل على النبي، وفي المقام أنا شاك في بقاء عدم حجية الشهرة، ماذا أصنع؟ ماذا أصنع حتى يصدق علي أني نقضت يقيني بعدم حجية الشهرة بالشك في حجيتها. حتى يقال لي لا تنقض اليقين بالشك. فإذا هذا الجواب الأول ليس صحيحا. الجواب الثاني يقول صاحب الكفاية: افرض أن الحجية من الموضوعات الخارجية التي لا يصح استصحابها أو استصحاب عدمها إلا بملاحظة أثر شرعي مترتب عليها، ما يخالف. الأثر الشرعي وهو حرمة العمل مترتب على كل من عدم الحجية والشك في الحجية، كما يحرم العمل بشهرة أشك في حجيتها، كذلك يحرم العمل بشهرة ليست حجة واقعا. وعليه فنحن باستصحاب عدم الحجية نلغي حرمة العمل التي كانت تترتب على الشك في الحجية، ونحق ونثبت الموضوع الآخر لحرمة العمل بالظن، وهو الشهرة التي ليست بحجة واقعا. نعم، لو كان الشك في الحجية موضوعا منحصرا كان كلامكم في محله، لا دخل للاستصحاب عدم الحجية في ترتيب هذا الأثر. حرمة العمل بالشهرة ليس عدم الحجية دخيلا في موضوعها، ولكن إذا كانت حرمة العمل بالشهرة مترتبة على كل من الشك في حجية الشهرة وعدم حجيتها واقعا، فهنا باستصحاب عدم حجية الشهرة نلغي الشك اعتبارا ونلغي أثر الشك ونثبت أثر عدم الحجية. وهكذا في المثالين اللذين ذكرهما الشيخ الأنصاري، استصحاب اشتغال الذمة يثبت أثر عدم الامتثال، ويلغي أثر الشك في الامتثال. وهكذا استصحاب الطهارة الواقعية يثبت أثر الطهارة الواقعية، فإن الطهارة الظاهرية مترتبة على كل من الشك في الطهارة الواقعية وواقع الطهارة الواقعية. هذا الجواب الثاني أيضا غير صحيح. نقول يا صاحب الكفاية، هذا الذي تفضلتم من أن حرمة العمل بالشهرة أثر مترتب على كل من الشك في حجية الشهرة وعدم حجيتها واقعا. أولا مجرد خيال، إذا كنتم تقصدون حرمة الإسناد، حرمة الإخبار، فحرمة الإخبار في الشريعة إما بنحو حرمة الكذب أو بنحو حرمة القول بغير علم. أنا إذا قامت الأمارة على حلية شرب التتن مثلا أو حرمة حلق اللحية، ما دام أشك في حجية هذه الشهرة يحرم علي الإخبار بمضمونها، صح لو لا؟ حرمة الإخبار إما بنحو القول بغير علم، ولا أثر لاستصحاب عدم حجية الشهرة في ثبوت هذا الحكم، لأن موضوع حرمة القول بغير علم عدم العلم. وإذا كنتم تريدون إثبات حرمة الإخبار بنكتة الكذب فاستصحاب عدم حجية الشهرة لا يثبت أن الإخبار بمضمون الشهرة المشكوك حجيتها كذب، لا يثبت ذلك. حتى لو قلنا بحجية الأصل المثبت، افرض الشهرة ليست بحجة واقعا لكن لعلها مطابقة للواقع، فكيف نقول بأن الإخبار بمضمونها مع عدم حجيتها كذب محرم؟ إن قلت يكفينا أن نلغي أثر حلمة القول بغير علم، وإن كنا لا نتمكن من تنجيز حرمة الكذب، نقول أولا حرمة القول بغير علم أو فقل حرمة القول مع الشك تثبت ما دامت نشك في مطابقة الأمارة للواقع، فاستصحاب عدم حجية هذه الشهرة لا يمكنه أن يلغي هذا الأثر الذي يترتب على الشك في مطابقة الشهرة للواقع. واستصحاب عدم حجية هذه الشهرة هل أثبت لنا أن هذه الشهرة ليست مطابقة للواقع؟ لم يثبت لنا ذلك. وثانيا حرمة القول بغير علم لا يعني حرمة القول مع الشك، لأنه إذا شخص شاك في شيء فأخبر بوجوده وكان مطابقا للواقع ليس كاذبا ولكنه ارتكب حراما آخر وهو القول بغير علم، وهو حرام قطعا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول حرم عليكم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا الذي يشك في حرمة حلق اللحية ولكن يقول حلق اللحية حرام قوله مطابق للواقع، ما دام شاكا يقال لماذا أخبرت بغير علم. فإذا شخص يعتقد عدم حرمة حلق اللحية فيخبر بأن حلق اللحية حرام، تقولون هذا لم يرتكب أي محرم؟ هذا معقول؟ تقولون هذا لم يرتكب أي محرم، لماذا؟ لأنه لم يكذب، قال حلق اللحية حرام وهو في الواقع حرام، ولم يقل بغير علم، لأن المقصود من غير العلم هو الشك، هذا أخبر وليس بشاك، هذا معقول؟ الذي يشك في حرمة حلق اللحية إذا قال حلق اللحية حرام ارتكب الحرام وهو القول بغير علم، ولكنه لم يكذب لأن خبره كان مطابق للواقع، ولكنه لو كان معتقدا عدم حرمة حلق اللحية فقال حلق اللحية حرام، هذا لم يرتكب أي محرم، لأنه لم يكذب حتى يقول، حتى يقال له أنت كذبت على الله، ولم يخبر بغير علم بل أخبر مع العلم بالعدم فلم يرتكب الحرام، هذا معقول؟ أبد مو معقول. فحرمة القول بغير علم يعني حرمة القول بما لا تعلم بوجوده، سواء شككت في وجوده أو علمت بعدمه. أنت حينما تقول زيد ليس في بيته الآن، وصدق زيد السابو في بيته، لكنك لا تعلم بأنه ليس في بيته، شاك في ذلك، ارتكبت محرما بناء على أن القول بغير علم حرام مطلقا حتى على غير الله سبحانه وتعالى، لكنك إذا كنت معتقدا أن زيدا في بيته مع ذلك أخبرت بأنه ليس في بيته لم ترتكب أي محرم، لأنك لست كاذبا، لأنك قلت ليس في بيتي وفي الواقع لم يكن في بيتي، ولم تقل بغير علم لأنك لم تكن شاكا. لا مولانا، هذا حرام، لأن حرمة القول بغير علم يعني إذ أن تخبر بأن زيد ليس في بأن زيدا ليس في بيته، سواء كنت شاكا في ذلك أو كنت تعتقد أنه في بيته مع ذلك تخبر بأنه ليس في بيته، هذا حرام بالأولوية، حرام بل الإطلاق يشمله، لأن قوله يحرم أن تقول ما لا تعلم يعني يحرم عليك أن تقول ما لا تعلم بثبوته، سواء شككت فيه أو علمت بالخلاف. هنا نقول إذن استصاب عدم حجية الشهرة أي دور له في نفي حرمة القول بغيره، سواء أخبرت بمضمون الشهرة أو أخبرت بحجية الشهرة، هذا إخبار بغير علم حرام، فلا يمكن أن يكون استصاب عدم الحجية نافيا لهذا الأثر، كما أنه لم يتمكن من إثبات وتنجيز حرمة الكذب لأنه لا يترتب على استصاب عدم الحجية أن الإخبار بعدم حجية أن الإخبار بحجية الشهرة أو الإخبار بمضمون الشهرة كذب محرم. وأما إذا كان مقصودك يا صاحب الكفاية حرمة الاستناد وهي حرمة عقلية، يعني عقلا لا تكون معذورا إذا عملت بأمارة تشك في حجيتها، ونسمي ذلك بحرمة الاستناد. هل هنا حرمة الاستناد أي عدم معذرية الشهرة التي تشك في حجيتها أو عدم منجزيتها. هل هذا الأثر يترتب على كل من الشك في الحجية وعدم الحجية واقعا أم لا؟ نتكلم عن ذلك في ليلة الأحد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.